بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: والناس في الأسباب طرفان ووسط. فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. ثم ذكر الوسط وهم أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع أصناف الناس في الأسباب، فإن الناس في الأسباب كما قال رحمه الله تعالى: والناس في الأسباب طرفان ووسط. طرفان، طرف مفرط، السلام، طرف مفرط في ما يتعلق بالأسباب، وفرط وطرف غال غلا في الأسباب، وطرف وسط وهو الحق. فذكر الطرف المفرط في قوله: فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب. أنكروا تأثير الأسباب أي قالوا الأسباب لا أثر لها في حصول المسبب. الأسباب لا أثر لها في حصول المسبب. والعبد له قدرة على فعل السبب. القدرة موجودة عند العبد لفعل السبب، إذا أراد خيرا أو إذا أراد شرا فعنده قدرة على فعل السبب، لكن هذا السبب لا أثر له، هذا السبب لا أثر له في حصول المسبب. كيف ذلك؟ الإنسان مثلا يريد أن يصلي، إذا أراد الإنسان أن يصلي فعنده قدرة، يفعل بها السبب الذي يحصل به هذا الذي أراده وهو الصلاة، يفعل السبب لحصول الصلاة، يفعل السبب لحصول كذلك الطاعة أو المعصية، فعنده قدرة لفعل السبب، لكن هذا السبب لا أثر له في حصول المسبب، وإنما اكتسب ذلك عند الالتقاء وعند التقارن. وسيأتي مزيد إيضاح في هذا. الآن نريد أن نعرف من هؤلاء الذين هم نفاه نفوا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. هؤلاء هم الأشاعرة. فعندنا الجبرية من الجهمية وغيرهم، هؤلاء أنكروا الأسباب وأنكروا القدرة، أنكروا القدرة والأسباب، قالوا العبد لا قدرة له، لا قدرة له، نعم بل هو مسلوب القدرة، وأنكروا الأسباب كذلك، وأن الأسباب أسباب لحصول المسببات، أنكروا هذا، فلا قدرة للعبد، وهكذا لا أسباب يحصل بها المسبب، لا وجود لأسباب يحصل بها المسبب. وهؤلاء هم الجبرية الغلاة، قالوا العبد مجبور لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ولا سبب له يفعله مختارا قادرا على فعله، وإنما قالوا هو كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح. الآن انظروا إلى الريشة في مهب الريح، كيف يفعل بها، كيف تفعل بها الريح، الريح كيف يفعل بالريشة، ها يقلبها يمنة ويسرة، الريشة هل لها قدرة، هل لها اختيار؟ لا قدرة لها ولا اختيار ولا فعل سبب في هذا التحريك، ليس عندها سبب فعلته، أي هذه الريشة حصل به المسبب وهو التحريك والحركة، وإنما حركتها الريح، حركتها الريح، فلا قدرة لها أي الريشة ولا اختيار ولا فعل سبب لأجله حصلت تلك الحركة. قالوا هكذا الإنسان وهكذا العبد، وهؤلاء هم الجبرية الغلاة، قالوا هكذا العبد، العبد مجبور، مجبور لا قدرة له ولا عنده اختيار ولا قدرة له على فعل سبب، إذا أراد شيئا لا قدرة له أن يفعل السبب حتى يحصل على ذلك الذي أراده من خير أو شر، مسلوب القدرة ومسلوب الإرادة ومسلوب فعل السبب، لا قدرة له على فعل سبب يحصل به حياة أو يحصل به موت أو يحصل به جوع أو يحصل به شبع، نعم أو يحصل به ضلال أو يحصل به هداية، لا قدرة عنده ولا اختيار على فعل أي سبب، سواء كان سببا للخير أو كان سببا للشر. وهؤلاء هم الجبرية الغلاة. الأشاعرة أرادوا أن يخرجوا من هذا وأن يخالفوا الجبرية الغلاة، ماذا فعلوا، ماذا قالوا؟ كما سمعتم قالوا العبد له قدرة، الجبرية الغلاة قالوا لا قدرة، الأشاعرة قالوا العبد له قدرة، نعم وله اختيار في فعل السبب، عنده قدرة يفعل بها السبب، نعم إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يطيع، إذا أراد أسباب الهداية، إذا أراد أسباب الضلال، إذا أراد أن يفعل كذا أو يفعل كذا، عنده قدرة وعنده إرادة يفعل بها السبب، بخلاف الجبرية الذين قالوا لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار ولا قدرة على فعل السبب، هؤلاء قال لا عنده قدرة وعنده إرادة على فعل السبب الذي بسبب الذي لأجله يريد ما أراد، وهو المسبب الذي سيحصل إذا فعل هذا السبب، لكن قالوا هذا السبب الذي يفعله العبد لا تأثير له في حصول المسبب، لا تأثير له في حصول المسبب. طيب كيف فعل السبب ثم هذا السبب الذي فعله لا أثر له في حصول المسبب؟ إنسان أراد أن يصلي قالوا عنده قدرة وإرادة يفعل السبب ليصلي. ماذا يفعل؟ يذهب إلى المسجد. طيب إذا ذهب إلى المسجد هو فعل السبب، فعل السبب، قالوا نعم عنده قدرة لفعل السبب. طيب هذا السبب الذي فعله أليس له أثر في حصول الصلاة؟ الجواب نعم، الأسباب مرتبطة بمسبباتها، الأسباب مرتبطة بمسبباتها. إذا أخذ الإنسان وفعل السبب فالسبب له تأثير في حصول المسبب. أنت إذا أردت السفر ماذا تفعل؟ تنام في بيتك؟ تقول أنا أريد أن أسافر، تأخذ الغطاء وتتغطى صح؟ ويحصل السفر، ها؟ لا، تأخذ بأسباب السفر، تتحرك تأخذ بأسباب السفر، فأنت تفعل السبب لحصول السفر. ففعلك وأخذك بالأسباب لحصول السفر له تأثير في حصول السفر. يحصل السفر إذا أخذت به الأسباب، يحصل العمل إذا أخذت بالأسباب، يحصل الشبع أنت جوعان ستموت من الجوع، تمام، تريد ماذا أن تأكل، ماذا تفعل؟ نعم، تدور في بيتك من السطح إلى الغرفة، ها؟ تبحث عن الطعام، تأخذ بالأسباب، تبحث عن الطعام، تفعل السبب لأجل حصول الشبع وذهاب الجوع. نعم، هؤلاء يقولون لا، لا أثر للسبب، هو يفعل السبب يخرج ليصلي، فعل السبب عنده قدرة، لكن أخذه بالسبب لا أثر له في حصول الصلاة، والأسباب لا تأثير لها في حصول المسببات. أخذه بالأسباب ليحصل له السفر لا أثر لها في حصول السفر، أخذه بالأسباب لذهاب الجوع عن نفسه، لذهاب الجوع عن نفسه لا أثر له في حصول الشبع له، شربه للدواء لا أثر له في حصول الشفاء. فجعلوا أسبابا يفعلها العبد لكن لا تأثير لها في حصول المسببات من الهداية والضلال والشفاء والشبع وغير ذلك. طيب يقال لهم إذا قام وأخذ بالأسباب لفعل الصلاة، ذهب إلى المسجد وقام ليصلي وكبر الله أكبر، دخل في الصلاة، أليس خروجه من بيته سبب لفعل الصلاة ولحصول الصلاة؟ قالوا نعم. أليس هذا له أثر في حصول الصلاة؟ فحصلت الصلاة لما أخذ بالأسباب ودخل المسجد وكبر، حصلت الصلاة وهذا له أثر؟ يقولون لا، وأهل السنة جميعا يقولون نعم له أثر، له أثر في حصول الصلاة غير مستقل كما سيأتي. طيب كيف صلى؟ قالوا لما قام للصلاة حصل ماذا له؟ اكتساب هذه الصلاة، حصل له الاكتساب لما حصل الالتقاء، قام وأراد أن يكبر في هذه الحالة، حصل له اكتساب للصلاة فاكتسبها، حصل له اكتساب للصلاة فاكتسبها. طيب لما كان جائعا فأخذ الطعام وأخذه في فمه وأكله، حصل له اكتساب الشبع، ما هو بسبب، وإنما يقولون عندها الأسباب لها التي تحصل وتحصل بسببها لأجلها المسببات، تحصل عندها لا بسببها. هذا الكلام لا يفهم، هذا الكلام غير معقول، نعم هذا الكلام محال. طيب إذا صلى بهذا الحال وإنما اكتسب الصلاة ليس لسببه أثر وأخذه بالسبب أثر في حصول الله، كيف يثاب؟ كيف يثاب على أمر نعم لا أثر للسبب الذي أخذ به لحصول الصلاة أو لفعل الطاعة أو العكس لفعل المعصية؟ كيف يعاقب؟ كيف يعاقب على شيء لم يفعل سببا له أثر في حصول الطاعة والمعصية؟ قالوا يعاقب ويثاب بسبب الاكتساب. يعاقب ويثاب بسبب الاكتساب. أنا أعرف أن الكلام غريب لكن هكذا يقولون. نعم، وإن شاء الله يفهم، ولو لم يفهم الآن إذا دقق فيه نعم يفهم. طيب كيف يعاقب وهو فعل سببا وسببه لا أثر له في حصول المسبب من خير أو شر؟ قالوا يثاب ويعاقب لأنه اكتسبه، فلما اكتسب عوقب أو أثيب. كيف اكتسبه؟ قال لأنه لما قام أراد أن يصلي اكتسب الصلاة فأثيب على ذلك. لما أراد أن يقتل وأخذ المسدس وضرب وأطلق النار، فلما التقت الرصاصة بالمقتول وحصل القتل، نعم، لا بسبب ضربه للرصاصة وإطلاقه للرصاصة لا أثر لذلك، وإنما لما حصل التقاء الرصاصة بذلك الذي أراد أن يصيبه اكتسب القتل، وصار القتل كسبا له، صار القتل كسبا له. يقال فلان قتل فلان، كيف قتل؟ لماذا قتل؟ هل بسبب اطلاق الرصاص؟ قال لا، مو بسبب اطلاق الرصاص، اطلاق الرصاص له ليس هو سبب. طيب كيف فلان قتل فلانا بالرصاص؟ قال نعم، اكتسب هذا لما التقى الرصاص بذلك الذي وقع به وقعت فيه الرصاصة، اكتسب القتل وصار كسبا. طيب نريد أن نفهم أكثر، كيف هذا؟ قلنا لهم، قالوا اسمعوا، الآن عندك الخبز هذا إذا أردت أن تقطعه بماذا تقطعه؟ تقطعه بالسكين. نعم، نقطعها بالسكين. طيب إذا قطعت الخبز بالسكين، من الذي قطع الخبز؟ تقول السكين قطعت الخبز، السكين قطعت ماذا؟ الخبز. يقول لا، ليس السكين قطعت الخبز، وإنما حصل القطع عند التقاء السكين بالخبز. لما حصل التقاء السكين بالخبز حصل القطع، ليس القطع بسبب السكين، وإنما بسبب حصول التقارن والالتقاء بين السكين والخبز. وإلا في الحقيقة أن السكين مجبورة على القطع، أنت الذي حركتها، لكن اكتسبت القطع لأنها باشرت، اكتسبت القطع لأنها باشرت، هي المباشرة. والعبد كذلك اكتسب الصلاة أو الطاعة أو المعصية لأنه باشر، لا بسبب أخذه بالسبب الذي لأجله حصلت الطاعة أو المعصية أو الخير أو الشر، وإنما لما حصلت المباشرة فصار كسبا له ذلك. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله، وإن كان في آخر عهده كان على مذهب أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليه، هو الذي اخترع لفظ الكسب، لأنه لما احتج عليه قاله كيف يثاب العبد أو يعاقب على شيء لم يفعله؟ قال لا، عوقب وأثيب لاكتسابه لذلك عند مباشرته حصل له ذلك الذي حصل، لا بسبب أخذه للسبب. ولذلك يقول الأشاعرة العبد مختار في الظاهر مجبور في الباطن. العبد مجبور أو مختار في الظاهر مجبور في الباطن. كيف مختار في الظاهر مجبور في الباطن؟ يقول ظاهره الاختيار، أنه الذي يفعل باختياره، إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يفعل الطاعة، إذا أراد أن يفعل كذا وكذا، ظاهره أنه مختار، لكن في الحقيقة أنه مجبور، في الحقيقة أنه ماذا؟ مجبور. فوقعوا في الجبر وأراد أن يفر منه فوقعوا منه. ولذلك أهل السنة والجماعة يعدون الأشاعرة جبرية غير غلاة. فعندنا جبرية غلاة وجبرية غير غلاة. الجبرية الغلاة كما سمعتم وهم الجهمية وغيرهم الذين أصلا أنكروا القدرة والإرادة في العبد، قالوا مجبور ظاهرا وباطنا، ما له اختيار أبدا، كالريشة من هب الريح. هؤلاء أرادوا أن يتوسطوا قالوا لا، هو مختار لكنه في الظاهر، الظاهر أنه مختار، تراه كأنه يفعل باختياره، لما تراه تقول يفعل باختياره، والأمر ليس كذلك وإنما هو مجبور في الباطن. وأحسن مثال عندهم السكين، السكين في الظاهر أنها التي قطعت وفي الحقيقة أنها مجبورة على القطع. والقلم يقال كتب القلم كذا وكذا، والحقيقة أن القلم مجبور، حصلت الكتابة منه ليس باختياره، وفي الظاهر أنه الذي كتب لكن في الباطن أنه مجبور على الكتابة فكتب، فجعل العبد هكذا، وهذا ضلال وباطل. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله اخترع لفظ الكسب، اخترع لفظ الكسب وقال العبد إذا فعل الفعل وفعل الطاعة أو فعل المعصية وأخذ بالسبب، نعم له قدرة على فعل السبب وظاهره أنه مختار ولكنه مجبور. وإذا حصل الشيء ما حصل بالأخذ بالسبب ولا أثر في للسبب في حصول ذلك المسبب من خير أو شر، وإنما اكتسب ذلك، اكتسب ذلك، فأتى بلفظ الكسب، وهذا محال، وهذا محال. ولذلك الأشاعر أنفسهم اختلفوا في تفسير الكسب إلى أكثر من 11 قولا. إذا جئت إلى أبي الحسن الأشعري ماذا تفسر الكسب هذا؟ قال نقول فسره كذا وكذا. إذا جئت إلى آخر الأشعري ماذا تقول في الكسب؟ قال كذا وكذا. 11 قولا عند الأشاعرة في تفسير الكسب، ما استقر لهم قرار، هم أنفسهم لم يضبطوا هذا ولم يتوصلوا فيه على شيء واضح يوافق العقل، فضلا عن أن يكون موافقا للشرع. وذكرت هذه الأقوال في شروح الجوهرة، في شروح الجوهرة وهي من كتب الأشاعرة، اختلفوا فيها اختلافا في لفظ الكسب، وهذا محال ولا يعقل، ليس له وجود في الواقع هذا الكسب الذي اخترعه أبو الحسن الأشعري، وإنما موجود في ذهنه فقط، موجود في ذهن أبو الحسن الأشعري مخترع الكسب، أما في الواقع فلا وجود له، بل محال أن يكون موجودا. ولذلك يقولون في مثل هذه المحالات مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام، هذه أشياء ماذا؟ محالات ما يمكن أن تستوعبها العقول، جاء بها هؤلاء الناس واخترعوها ولا وجود لها في الواقع، وإنما هي موجودة في أذهان لا تعقل. مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري، قد سمعتم ما أراد بالكسب، والحال عند البهشمي، الحال عند البهشمي وهو الذي قال به أبو هاشم وهو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي، ماذا قال؟ قال لا يوصف الله جل وعلا بالوجود ولا بالعدم، وإنما في حالة متوسطة، لا موجود ولا معدوم، وإنما حالة وسط بين الوجود والعدم. إيش هذا حالة وسط بين الوجود والعدم؟ إما موجود وإما معدوم. هذا مثل ماذا؟ مثل قول المعتزلة، منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. يعني ماذا لا كافر ولا مؤمن؟ هل يمكن أن يوجد كافر؟ نعم، لا كافر ولا مؤمن، هذا غير معقول. وهكذا أبو هاشم الذي ظل في الحال، نعم، يقول الله جل وعلا لا يوصف بوجود ولا بعدم، وإنما يوصف بحالة متوسطة بين الوجود والعدم. لا يمكن أن توجد حالة متوسطة في الواقع بين وجود أو عدم، إما موجود إما معدوم، فهذا محال. ولذلك ذكروا ذلك من المحالات، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة، تدنو لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي. فإذا بارك الله فيكم، اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب حيث احتج عليه كيف تثبت الأسباب ثم تقول لا أثر لها في حصول المسبب. فلذلك هذا يدلكم على ضلال الأشاعرة الذين قالوا العبد يفعل الأسباب التي بسببها تحصل المسببات لكن لا أثر لها، قدرة عنده بلا تأثير لها. إيش من قدرة إذن؟ عند قدرة لا أثر لها، إذن ما في قدرة أصلا. إذا كانت عند قدرة لا أثر لها، قدرة لا أثر لها، إذن ليست قدرة موجودة. لا يضحكون على الناس، يقول لك والله يا فلان أنت عندك قدرة لكن لا أثر لها، إيش معنى هذا الكلام؟ عندك قدرة لا أثر لها، فإيش الفائدة عندك قدرة لا أثر لها؟ ها؟ ماذا تستفيد منها؟ ماذا تستفيد من قدرة لا أثر لهذه القدرة؟ نعم، ليست عندك قدرة تستطيع بها أن تختار. نعم، الفعل تفعل الفعل، ها؟ ما فائدة منها؟ وهذا الكلام يحتاج مزيد إيضاح وتكرار إن شاء الله في الدروس اللاحقة، كذلك نواصل في بيانه وإيضاحه أكثر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.